عبد الله سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ومن استوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآيات من سورة البقرة هي تتمشى مع ما سبقها من آيات، بحيث إن السورة مدنية وأغلب أو الغالب في السور المدنية أنها تعرض للأحكام ولأحوال المجتمع في المدينة، حيث نشأ مجتمع الإسلام وتكونت دولة الإسلام، بخلاف ما هو الحال في عهد الدعوة في مكة، حيث إن جملة المسلمين مستضعفون، وكان الحديث عن تأصيل التوحيد وتثبيت العقيدة وذكر القصص التي فيها عبرة وفيها تسلية من أحوال الأمم السابقة على ما سبق التنبيه إليه وتوضيح المقاصد وطبيعة الدعوة في العهد المكي وفي العهد المدني. فسورة البقرة سورة مدنية تشتمل على أحكام كثيرة مر كثير منها، سواء فيما يتعلق بأمور الأسرة وأحكام الأسرة في نكاح وطلاق وعدة ورضاع وبعض أحوال خاصة بالنساء كالحيض والإيلاء ونحو ذلك. كذلك أيضا مر شيء من أحكام الجهاد وأحكام القتال، وكذلك أيضا مرت أمور تتعلق بالخمر وتحريم الخمر وحكم القتال في الشهر الحرام. وقبل ذلك كان الكلام عن تحويل القبلة والصفا والمروة على تفصيلات كلها مرت على حسب ما يقتضيه المقام. وهذه الآيات التي بين يدينا هي من هذا الصراط، فهي حديث عن القتال ولزوم القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. من هنا يتبين صلة هذه الآيات بهذه السورة وبعموم السياق. نعم، كان جاء القتال أو الحديث عن القتال باعتباره حكما في هذه السورة، جاء موزعا أو مفرقا. الحقيقة أن السورة نزلت في قرب موعد أو في ظروف صلح الحديبية. السورة في جملتها نزلت في تلك الظروف، ومن هنا كان الكلام عن القتال وعن الإنفاق في كثير من مواطن هذه السورة. فجاء القتال وبيان أحكامه والحث عليه وأهميته وعظم أجره وشدته على النفس في مواطن موزعة من هذه السورة. مرة مثلا قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله على يحب المعتدين. واقتلوهم حيث تسلموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وأيضا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير. وقبلها قوله تعالى الشهر الحرام في شهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. كل ذلك بيان لأحكام القتال بغض النظر أن يكون مبادئ أو أن يكون رد اعتداء. في هذه الآيات السابقة رد اعتداء، لأنه كما قلنا ظروف السورة كان في صلح الحديبية. وفي قوله تعالى كتب عليكم القتال ووفر لكم ذكرنا أن هذا أن القتال شرع متدرجا وأنه كان إذن لرب الاعتداء ثم في المبادئ ثم قبل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسنا قدير في تمهيد الإذن للقتال ثم نزل قوله اقتلوا المشركين حيث تقفتم أو وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الآيات التي معنا هي في هذا الموضوع. ومن هنا ظهر الارتباط واتضح مجيء هذه الآيات في هذا السياق وفي هذا المكان، من حيث أولا إن السورة تتحدث عن جملة أحكام وايضا الحكم الكلام على القتال والمقاتلة وفضل ذلك وشدته على النفس. فقال سبحانه هنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هذا تمهيد للآية بعدها في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فذكر أصحاب هذه القصة هو كأنه من باب التعليل وذكر العلة وذكر الحكمة وما حدث لهؤلاء، وأن القتال في سبيل الله ليس لا يغني فيه الحذر عن قدر. فإذا كان الإنسان يخشى الموت فإن الموت سيأتي لا محالة، فأن يقتل الإنسان وهو محتسب نفسه في سبيل الله ومن أجل الله وإعلاء كلمة الله هذا هو أشرف مقامات أو أشرف المقامات التي يضع العبد فيها نفسه قربة لله سبحانه وتعالى. فمن قال سبحانه هنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله. هذه القصة لم يذكر أنها من بني إسرائيل، وإنما كما هو شأن القصص في القرآن الكريم، القصص في القرآن الكريم لا يأتي بقصة متكاملة كما هو شأن القصاصين أو كما يريده الأدباء والقصاصون، حيث اشتماله على أركانها أركان القصة سواء في ذكر مبدائها ومنتهاها وأحداثها إلى آخره، هذا لا يأبه به القرآن كثيرا، وإنما يأتي بموطن العبرة وبلب الغاية والهدف من القصص. وهذا الملحوظ في سائر القصص الذي جاء في القرآن الكريم في قصص الأنبياء وقصص أممهم، جاء التفصيل أو جاء نوع تفصيل أو نوع تسلسل في قصة يوسف. قصة يوسف جاء فيها تسلسل مخالف لما هو في شأن القصص القرآنية في الجملة، وإن كان أيضا فيها أحداث لم تذكر يشعر القارئ أنه طوي الحديث عنها لأنه لا يترتب عليها فائدة للسامع أو للتالي أو القارئ، وإنما ذكر ما فيه فائدة وما فيه عبر. وأيضا تكررت قصص الأنبياء أو بعض قصص الأنبياء تكرر في مواطن، وكل موطن يذكر فيه غير ما ذكر في الموطن السابق، إما لأنه يتمشى مع طبيعة السورة أو مع طبيعة الحدث أو ما يراد من التركيز عليه في هذا القصة في هذه السورة، بينما ركز على جانب آخر في قصة في سورة أخرى وهكذا. فالشأن في القصص القرآني هو البيان للعبرة والموعظة، وكذلك أيضا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وللتنبيه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين في آيات الله يجحدون: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا وكذبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه توكيلا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا هو من أهم أغراض القصص في القرآن الكريم. فهذه القصة أو الإشارة إلى هؤلاء الملأ إشارة لما حصل منهم ولما يناسب ما جاء في الآية بعدها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ففي هذه أو هؤلاء الملأ الذين حكى الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. بعضهم قال إنهم فئة من بني إسرائيل، هؤلاء الملأ أو هؤلاء الألوف فئة من بني إسرائيل، وقيل غير ذلك. واستدل القائلون بأنهم ليسوا من بني إسرائيل أن الله قال في آيات بعدها: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. بعد هذا القصة تأتي قصة طالوت وجالوت: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى. فلو كانت هذه هؤلاء الألوف من بني إسرائيل لما صرح بالقصة بعدها ببني إسرائيل. هذا قول وهو له وجهة كما تلاحظون. وعلى كل حال ليس هذا هو غرض من سرد القصة أو الإخبار عن شأن هؤلاء الألوف، وإنما المقصود هو أخذ العبرة من هذه القصة. أيضا تكاد تتفق كتب التفسير على أن موطن هذه القصة قريب من العراق، قريب من بلد واسط بلد العراق، جنوب العراق معروفة. يقول مؤرخ المفسرون إن هذه القصة حدثت هناك أو قريبة من هناك، وقيل إنها أيضا قريبة من أدريعات، وأدريعات هذه في الشام. بين الأردن وسوريا تقريبا في الترجيع المعاصر. فقيل إن سبب خروجهم أنهم أصابهم وباء كالطاعون، فخرجوا حذر الموت خوفا من الموت. فلما وصلوا إلى وادي متسع وأفيح أرسل الله عليهم ملكان من أهل الوادي ومن أسفله، فصاح به صيحة فهلكوا جميعا. ويقال إنه مر عليهم نبي من الأنبياء، قيل مر عليهم بعد موتهم، وقيل بعد مدة طويلة من موتهم، قد تكون عشرات السنين، وقد ألمت عظامهم وبليت أجسادهم. وكان الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آية فأوحى إلى نبيه أن يأمر العظام أن تجتمع والأجساد أن تلتئم، ونادى الأرواح فجاءت أيضا إلى أجسادها فقاموا أحياء بإذن الله. هذا معنى قوله: فقال لهم الله موتوا ثم أحياء. هذا أغلب ما ذكرته كتب التفسير على أنه طاعون أو أنه وباء، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنهم خرجوا فرارا من مقاتلة. الذي يبدو والله أعلم أنهم خرجوا فرارا من مقاتلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم ألوف، والتعبير بالألوف تدل على أنهم كانوا عندهم قدرة على أن يقاتلوا وأن عندهم منعًا. موجود فخافوا من الموت فهربوا، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف، فعبارتهم ألوف تدل على أنهم كثرة. والألوف أيضا عند العرب يعني إذا بلغوا ألوف فإنهم لا يغلبون من الله كما تقول العرب، إذا زاد العدد ألوف فإنهم يقولون لن نغلب من الله. فالتعبير وبيان عددهم يدل على أنهم هربوا وما كان لهم أن يهربوا، وإنما كانوا أهلا لأن يقاتلوا وكان عندهم الاستعداد والقوة، ولكنهم هربوا جبنا وحذر الموت فأدركهم الموت بأدنى سبب، فأدنى سبب وفي أول سبب. فقال ألم تر أيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. كما قلنا إن حياتهم كانت بسبب نبيهم تنبيا. وأيضا قالوا إن حياتهم بعد وفاتهم تدل على أن الموتى التي ماتوها لم تبغي الموتى التي تعني انقضاء عادته، وإنما هو موت ابتلاء أو قد يعني شيء من هذا، وإلا معلوم أن الأجيال يقدر عند الله سبحانه وتعالى. فموتتهم هذه كانت موتة ابتلاء وسيعودون إلى الحياة وعاد، أشبه ما يكون أيضا بالتبتة وموت الفجاء أو نحو ذلك. ولهذا قد لا يكون كما ذكر المؤرخون من أنهم يعني ألمت عظامهم وبليت أجسادهم، وإنما قد يكون أصابهم موتى ثم قاموا ليستكملوا الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله بعض المحققين من أهل التفسير. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فاللب في هذه القصة والغاية هو قوله سبحانه حذر الموت. فالله سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين وللناس أجمعين على أن الموت بيد الله سبحانه وتعالى، وأن لكل حي أجلا مقدر، وأنه لن ينقص أجله ولن يزيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ثم قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى، وخوف الموت وحذر الموت لا يجوز أن يكون مقعدا للمؤمنين عن العمل في سبيل الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى في الدعوة ونشر الدين، وإن خشي الإنسان على نفسه أن يتعرض لشيء من أنواع الابتلاء. فهذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم للإنسان أن يحتاط وأن يعمل بالأسباب، لكن لا تكون هذه الاحتياطات سببا لأن يقعد ولأن لا يقوم بالأهداف المطلوبة منه والمهمات الموكولة إليه في دينه أو في أمور دنياه. فإذا وصل الاحتياط إلى أن الإنسان يهرب من المسؤوليات، أو وصل الاحتياط إلى أن يصاب الإنسان بالوسواس، او وصل الاحتياط الى ان يصاب الانسان بان يقعد عن العمل فهذا ليس احتياطا، وانما هذا خبر وجبن وعدم معرفه بسنن الله سبحانه وتعالى، وانما حق المسلم ان يعلم السبب ويعمل به، يعلمه ويعمل به، ولا منافاة بين هذا وبين حقيقة التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتطلع إلى أهداف عالية وإلى همم كبيرة، فتعلم أثر السبب وحدود السبب وتعلم حقيقة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه لا تعارض أبدا بين هذا وهذا. ومع الأسف أن هذا يصيب كثيرا من الناس، وبخاصة في ما يواجهونه من مشكلات دنيوية، فترى الإنسان قد يعمل عملا ثم يرفق فيه ويفشل فتظلم الدنيا في عينيه وينسى كل شيء ويصبح لواما ويائسا وجزوعا وكأنه لم يبتلى إلا هو، وكأنه لم تغلق الدنيا إلا في وجهه هو، فليس منها أن يجدها صفوا من الأقدار والأقدار ومن صفوا من الأقدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متغلب في الماء جدوى ناري. فهذا هو شأن الدنيا، أنها مجبولة على الأقدار ومجبولة على ما فيه ضيق الصدور، وهذا شيء معروف. وإنما الراحة والسعادة في الاطمئنان القلبي والرضا الإيماني، وحينما تنظر في الكفار على ما هم فيه من كفر نسأل الله السلامة وما ينتظرهم من عقوبة في الآخرة، إلا أنهم أيضا عندهم من الهموم وعندهم من الآلام اجتمع عليهم عذاب الدنيا والآخرة، وبخاصة في عصرنا الحاضر حينما تنظر إلى أمم توصف بأنها متقدمة وبأنها متطورة وبأنها متعلمة، وحينما ترى جرائم القتل والانتحار والمسكرات والمخدرات والاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس، وهم يعتبرون في قمة المتعلمين وفي قمة المتقدمين. فالسعادة والرضا وحقيقة الاطمئنان هو بالإيمان مع العمل، أن تعرف السبب وحدود السبب وتعرف حقيقة التوكل، وليست السعادة جمع مال، وليست السعادة بأن يكون عندك أولادك ومجتمع شغلك، وليست السعادة بأن تحقق من الجاه ما تحب أو من المنزلة ما تحب. كم من أصحاب جاه قد ضاقوا بحياتهم، وكم من أغنياء قد ضاقوا بأموالهم، بل إنهم يرقدون في المستشفيات ويرقدون في المصحات. فالسعادة هي حقيقتها في الرضا عن الله سبحانه وتعالى وفي ما يضعه الله سبحانه وتعالى في القلب من هداية وطمأنينة ورضا ومعرفة بأحوال الدنيا وأحوال الأجال والأرزاق، وأن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. ولهذا جاء في خبر المسعود المرفوع: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤذك الله. هذا من أعلى درجات الضعف في اليقين. اليقين يعني حقيقة الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة اليقين هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. هذا هو حقيقة اليقين. تأمل هذه الكلمة واحفظها وطبقها على نفسك فإنها نبراس لك في هذه الحياة تضيء لك. اليقين أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، شيء حدث ما كان أبدا يمكن أن لا يصيبك أبدا مهما كان، ولو كنت في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنت في بروج مشيدة، فما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. حادث سيارة يموتون كلهم سوى واحد، لأن ما أخطأه لم يكن يصيبه أبدا. هذا هو اليقين، أن تستكن هذا في قرارات نفسك، وحينئذ اتق الله واجلس الطلب. ما دام عرفت هذا ان ما اصابك لا يمكن رفعه، وما كان في السابق ابدا لا يمكن درؤه، وما اخطاك ايضا لم يكن ليصيبك، لان الله سبحانه وتعالى قدر اقدارا وعاجلا وقضى في كونه ما شاء. ولهذا جاء في الحديث ان من ضعف اليقين، يعني اليقين هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، الله هو الذي يرزقك وأنت تشكرون هذا، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ولا على قدرهم بما أصابك من أمراض أو أصابك من ضاع النقص في المال أو في الأنفس أو في الثمرات، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هذا هو جانب اليقين وجانب الإيمان والرضا، لكن جانب الأسباب أيضا لا يجوز إدخاله. جانب الأسباب وهو النكاح مثلا لمن يريد ولدا، لا يمكن أن يقف إنسان في محرابه ويبتهل إلى الله ويبكي يقول اللهم ارزقني ولدا وهو لم يتزوج، هذا مستحيل. فالله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على أسباب ومسببات وسنن، وبينها لنا، من أخذ بهذه السنن بإذن الله تؤدي نتائجها، وقد لا تؤدي ولكنه خلاف السنن، لكن تختلف السنن لحكمة يريدها الله، لحكمة يريدها الله. فالأسباب يأخذ بها الإنسان وتؤدي نتائجها، فالإنسان يتزوج يقصد الأولاد فيأتي الله بالأولاد، فأتوا حظكم أن نشئتم وفي الآية وابتغوا ما كتب الله لكم من الأولاد. التجارات لا بد فيها من عمل، لا يمكن الإنسان يدعو يقول رب ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ولكنه يعمل ثم يبتغي من فضل الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. فلا بد من الضرب من اجل ابتغاء فضل الله، اما ابتغاء لفضل الله من غير الضرب هذا لا يمكن. فاذا يجب ان ندرك هذا وهذا، نعرف اليقين وانه لا يعني يحصل لنا اليقين حينما نعلم ان نعم اجتهدنا وفتح التاجر دكانه وجلس يسترزق الله سبحانه وتعالى. جاره كذلك فتح دكانه ويسترزقهما. هذا كسب أكثر من هذا. اليقين أن ترضى، والسبب أن تفتح الدكان وتشتري في جلب البضائع. أما المكسب الحقيقي والذي سيحصل هذا تتركه لله سبحانه وتعالى. عليك أن تعمل الأسباب، أما نتائجها فهو اليقين، تتركها لله سبحانه وتعالى. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك. والأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا هو حقيقة الإيمان وحقيقة اليقين ودور الأسباب. من هذا تفهم هذه القصة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فكانوا أخطأوا في فهم الأسباب وأخطأوا في فهم الإيمان والتوكل، فخرجوا فرارا من الموت، فقال لهم الله موتوا. فالموت لا مفر منه، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤدي الإنسان وظيفته على ما أراد الله، إن كان في كسب رزق أولاده، وإن كان في الدعوة إلى الله، وإن كان في سبيل الله والقتال في سبيل الله لإعلان كلمة الله. فالموت مقدر، وإذا جاء الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون، وأينما تكونوا يدرككم الموت. ولهذا في الآية الأخرى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في غروج مشيدة، وإن تصبوا حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. والآية الأخرى في المنافقين في أحد: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو تأخرت أياما أو أشهرا لأن الله لأنه لم يأتي أجلك، ولأن الله أخر أجلك إلى موعده، إذا جاءك الموت إن كنت مستطيعا تصرفه فاصرفه، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فإذا إذا علم الإنسان حقيقة القضاء والقدر وأثر الأسباب وحقيقة التوكل والإيمان، حينئذ يسير في هذه الحياة على رضا من الله سبحانه وتعالى ونور منه ومعرفة بالمسالك والدروب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني الله سبحانه وتعالى ذو فضل عليهم في كل ما يصيبهم، مما ظاهره الضر أو الضرر أو ما يصيبهم من لذائذ ومنافع يسترجعون بها استفتاء عاجلا، أو ما ظاهره الضرر ولكن العاقبة والنفع في الآجل، سواء آجل الدنيا أو آجل الآخرة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا هو الغرض من سياق هذه الآيات، وهو الأمر بالقتال، وأن حذر الموت هذا لا يقدم ولا يؤخر، وإنما المسلمون مأمورون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإعزاز دين الله ورفع كلمته، وإذا احتاج الأمر إلى قتال ومجاهدة فيجب عليهم أن يقوموا بهذا، فالجهاد فرض كفاية. يقدم القتال أو الجهاد في سبيل الله، لا يقدم في موضوع الأجل ولا يؤخر، فالأجل مقدر ومعلوم. خبر خالد بن الوليد سيف الله المسلول فإنه قاتل وتعرض وخاض المعارك قائدا هماما، وكانت ميتته أنه قال: ها أنا أموت كما يموت البعير، وما في موضع من جسده إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف، فلا نامت أعين الجبناء. فالأجال مقدرة بيد الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن أعظم أو أشرف موطن هو أن يقتل المسلم في سبيل الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مطاعي. فهذا هو شأن المؤمن المجاهد المقاتل الذي عرف عن الله وعن رسوله حقيقة الدعوة وحقيقة الجهاد وما يتطلبه حق الإسلام ودين الله ودين الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله، وقتال معلوم أنه يكون في سبيل الله لا لأجل دنيا ولا لسمعة، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، رجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل يورا، موطنه في القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الضابط، وهذا هو الذي يبين أو يستطيع به المسلم أن يجعل قتاله وجهاده في سبيله، يعني من أجل إعلاء كلمة الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لهذا المقاتل في سبيل الله: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه أشعل رأسه مغبرة قدمها، إن كان بالساقة كان بالساقة، وإن كان في الشراسة كان في الشراسة، يعني لا يعرف مكانه، فليس صاحب مكان في القوم، بحيث إذا حضر جاءه الناس أو إذا غاب افتقده الناس، إنما هو إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفقد، وإنما وقف ليجاهد في سبيل الله. أشعل رأسه أو أشعل رأسه كما في الخبر مغبرة قدمه، إن كان بالساقة كان بالساقة، يعني إذا جعلوا في المؤخرة كان بالمؤخرة، وإذا جعلوا في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يمانع بشيء ولا يريد المراكز التي فيها الصدارة والتي يرى فيها الناس موقعا، وإنما جاء ليقاتل في سبيل الله، حيثما وضعوه استمع وأطاع. فهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم وما يدور بينكم، وعليم بأحوالكم، وعليم بنواياكم. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآية ظاهرة علاقتها بالقتال والإنفاق في سبيل الله، وحينما نزلت كان بعض الصحابة يستشكل معناها: كيف نقرض الله سبحانه وتعالى؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. فلما سمع هذه الآية رجل من الأنصار يقال له أبو الدحداح، وعلم معناها قال يا رسول الله أرني يدك يا رسول الله، فبسط يده فقال إن حائضي، كان له حائضان، حائض كبير وحائض صغير، فقال إن حائضي حائض كذا وهو الكبير في 600 نخلة، قال هو قد أقرضته الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبو الدحداح. فذهب أبو الدحداح وكان أولاده مقيمون في هذا البستان أو في هذا الحائط، فكان يناديهم من خلف يا أم الدحداح اخرجي فإنني أقرضت هذا الحائط أو بعت هذا الحائط، فما كان منها إلا أن استجاب الوقعات له قد ربح البيع، فانتقلوا إلى الحائط الآخر، حتى قيل إنه كان ينفض ما في جيوب أولاده مما هو موجود في هذا ليجعله كله لله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا الدحداح. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وهذه اللفظة تدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى وأنه ليس محصور بعدد. جاء في بعض الآيات وبعض الحديث أنه بعدد، الحسنة بعشر أمثالها في 100 ضعف، لكن قال إلى أضعاف مضاعفة. ولهذا قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سلاسل في كل سنبلة 100 حبة، فأصبحت 100 ضعف. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، لكن هنا قال أضعافا كثيرة غير منتهية بعدد، ففضل الله أوسع من أن يحصره عدد ورحمته أشمل. وقال في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عدد. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ثم قال سبحانه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه تشبه ما افتتحت به هذه الآيات في قوله حذر الموت. فالله سبحانه وتعالى يقبض الرزق لمن يشاء ويبسطه لمن يشاء، فهناك من قدر عليه رزقه وهناك من وزع الله عليه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لبطر. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لكفره كما شاء. كما قلنا في مطلع الحديث أن اليقين هو بهذا، أن تدرك حكمة الله سبحانه وتعالى وأن الله هو أحكم وأعلم في هذا الكون وفي هذه الدنيا، ولو تركه لأهواء الناس لفسد. فالمطر يأتي، بعض الناس قد لا يرغبه ولكن الحكمة تقتضي أن يأتي، يرفعه يصيب به من يشاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء لحكمة تدبيرها الله سبحانه وتعالى. القتال هو مكروه وتكرهه النفس، لكن لا بد منه، ويمكن أن تطور الأمر في أمة تحرض لها عدو، لا بد أن يقوم طائفة منها للدفاع ويقتل تقتل هذه الطائفة، لكن لماذا؟ من أجل أن تستقي الطائفة الأخرى، فلا بد منها، فهناك مصلحة ظاهرة، فهؤلاء يقاتلون من أجل أن يبقى البقية، ولا يمكن إلا هذا، هكذا بنى الله سبحانه وتعالى الدنيا على هذا. فإذا الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه لمن يشاء. ثم قال وإليه ترجعون. فالمصير هي الله سبحانه وتعالى ليجازي كلا بعمله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يقصرنا بأمور ديننا إنه ولذلك وفقه عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم لا مانع ان الماموم يقرا قراءه الفاتحه ولو كان امامه يقرا
إذا لم يكن للإمام سكتات طويلة يتحرى المأموم فيقرأ فيها، فلا مانع أن يقرأ الإمام المأموم الفاتحة ثم ينصت لإمامه بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة.
ليس كل أمر خارق للعادة هو كرامة،